يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وجماع هذا العلم أن يعلم أن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان: ألفاظه وأفعاله، ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله، وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة، ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس وإن كان عند غيره مجهولاً أو مظنوناً أو مكذوباً به. وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في عملهم في علمهم. وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه في ذلك، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، يستعملنا في طاعته. لازلنا مع كتاب العقل والنقل، وهنا يقرر المؤلف رحمه الله أن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان، يقول: وجماع هذا، هكذا تنطق، لا ينطق وجماع، يعني كما هو معتاد، وقال وجماع الشيء. وجماع هذا أن يعلم أن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئان: ألفاظه وأفعاله، ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله. إذن الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يتعلق بالألفاظ، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. منه ما يتعلق بالأفعال، كقولهم: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، في نحو صفة صلاته أو في قيامه أو في مشيته. ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله، المراد بهذا هو تفسيره صلى الله عليه وسلم لقوله وفعله. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي، بينه بفعله كيف صلى عليه الصلاة والسلام. وفي أقواله صلى الله عليه وسلم فسر بعضها بأقواله، معنى ذلك أنه قال الشيء وبينه عليه الصلاة والسلام، كبيانه مثلا لأحكام الزكاة وأنصبة الزكاة ونحو ذلك، فهذه من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لسنته. إذن هنا المصنف يتكلم عن بيان السنة للسنة، أن السنة جاءت تبين ألفاظ السنة وتبين أفعاله صلى الله عليه وسلم، مقاصده من هذه الأفعال. قال: كلاهما منهما هو متواتر عند العامة والخاصة، يعني يقصد عند العامة عامة الناس، وعند الخاصة أهل العلم المتخصصين في الفنون. قال: ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس وإن كان عند غيره مجهولا أو مظنونا أو ومكذوبا به. وأهل العلم بأقواله كأهل العلم، يعني هنا مثال أهل العلم بعلم التفسير والحديث إلى غير ذلك، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في علمهم. يعني تجد عند علماء التفسير من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه ويتيقنونه ما ليس عند غيرهم ممن لم يطلع على علم التفسير، وهكذا في الحديث، وهكذا في الاعتقاد، وهكذا في الفقه. وهذا يعني كلام شيخ الإسلام، يعني ينبه إلى قضية وجود التخصص العلمي. قال: وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم. وهنا لعل شيخ الإسلام يقصد التواتر المعنوي أكثر من قصده للتواتر اللفظي، أن التواتر المعنوي يا إخوة هل هو توافق اللفظ أم المعنى؟ المعنى. فعندهم مثلا أنه يقف على حديث في مسألة ويقف على معنى آخر لحديث في مسألة أخرى، فيكون مجمل ما ورد من هذه الأحاديث في هذا الباب يدل على أن هذا تواتر تواترا إيش؟ معنويا. لماذا؟ لأن التواتر اللفظي ربما اعتنى العلماء ببيانه وجمعه، لكن التواتر المعنوي يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى استقراء للأحاديث الواردة في الباب مما لا تتفق لفظا ولكنها تتفق إيش؟ معنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: المعارضون لكلام الله ورسوله المعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالإسلام ينتهي أمرهم إلى التأويل أو التفويض.
يعني معنى ذلك يقصد المشهورين بالإسلام يعني الذين لهم جانب علمي اشتهروا به في أهل الإسلام، هؤلاء عارضوا النصوص الشرعية في قضية الظاهر، الأخذ بالظاهر، وقالوا لا يجوز الأخذ بالظاهر، وسيأتي تفصيل هذا الكلام من كلامه رحمه الله. فإذا كان لا يجوز الأخذ بالظاهر إذن لجأوا إلى أمرين: إما أن يفوض المعنى وإما أن يؤول. قال القائل: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، اطلب التنزيه، هكذا عندهم. طيب، إذن لجأوا إلى قضية إيش؟ إلى قضية التفويض. وتفويض هنا تفويض المعنى أم تفويض الكيفية يا إخوة؟
الكيفية.
هم
الكيفية.
ونحن نفوض إيش؟
كيف.
أيوة، هم إيش فوضون؟
المعنى.
المعنى، أحسنت يا بان. أي المعنى، هم يفوضون المعنى. طبعا هما مسلكان عندهما أو عندهم مسلكان حتى يبتعد عن الظاهر، فإما أن يفوض المعنى فيرى أن ما يتعلق بأدلة الصفات مثلها كمثل الحروف الهجائية ليس لها معنى، وهذا مسلك سلكه جمع منهم، وبعضهم سلك مسلكا آخر وقال لا أقول بتفويض المعنى، بل أؤول اللفظ أفسره على غير المعنى الظاهر، على غير المعنى الظاهر. أنت إذن بين أمرين: إما أن تسلم للظاهر المراد، وإما أن لا تقبل الظاهر فتلجأ إلى التفويض أو التأويل. طيب والأسلم عبد الرحمن، جل أسلم التفويض أو الأسلم أخذ الظاهر أليس كذلك؟ ها يا أخوة، في إشكال. الله جل وعلا أنزل القرآن تبيانا لكل شيء. وإذا قلت بأن الواجب علي أن آخذ بالتأويل أو أن آخذ بالتفويض، فكأنك تقول أن الذي أمر الله جل وعلا باتباعه ليس هذا اللفظ، شيء خلف هذا اللفظ، أليس في هذا تكليف؟ طيب خلف هذا اللفظ ألن يختلف فيه الناس؟ سيختلفون. إذن ما الذي سيتفق عليه الناس؟ الظاهر الموجود. فلست بحاجة إلى أن أذهب إلى معاني قد نتفق عليها وقد نختلف فيها. ولذلك هم أنفسهم ذهبوا إلى طريقين. وهل الحق يتعدد أم واحد؟ واحد ولا يتعدد؟ واحد. إذا كان الحق واحد لا يتعدد، فإما أن يكون الحق في عندهم على قولهم، إما أن يكون الحق في التأويل وإما أن يكون الحق في، إذن هم اختلفوا. طيب الأسلم من هذا كله أن لا أذهب إلى ما خالف الظاهر، فالله جل وعلا أعلم بنفسه وبصفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وبصفات ربه، فلذلك ما أخبرنا الله جل وعلا به عن نفسه أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أخذنا به دون الحاجة إلى أن نغير المعنى أو أن نبحث عن تأويل للمعنى، وهذا التأويل قد يختلف عليه أهل اللغة أو قد يصير عليه إشكالات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، فإن لم يكن التأويل كذلك كان من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه ومعرفته.
يعني هنا يوضح لك هذا الكلام الذي قلنا، قال التأويل المقبول ما دل على مراد المتكلم، ومراد المتكلم لا بد له من دليل، فإن لم يكن التأويل كذلك، إن لم يكن فيه دليل على التأويل، التأويل بهذا المعنى هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، صرف اللفظ عن ظاهره المراد إلى معنى آخر، هذا يحتاج تأويل، يحتاج عفوا إيش؟ دليل. طيب إن لم يكن عندك دليل وأنت تصرف اللفظ الذي أخبرك الله به إلى لفظ آخر، ما عندك دليل، يقول كان من باب التحريف والإلحاد في الأسماء، يعني الإلحاد في آيات الأسماء والصفات، يقصد ليس المقصود الإلحاد الكفر والخروج من الدين، يقول لا من باب التفسير وبيان المراد. إذن التأويل له معنيان، معنى محمود ومعنى مذموم. المعنى المحمود معنى التفسير، ذلك تأويل رؤياي، ذلك تفسير رؤياي، تفسير، لذلك سمى الطبري رحمه الله كتابه إيش؟
معالم التنزيل.
ها؟ معالم التنزيل. التأويل، التأويل بمعنى التفسير، يأتي التأويل بمعنى التفسير، فتقول تأويل هذه الآية أي تفسير هذه الآية، هذا المعنى صحيح وهو مستخدم. ويأتي التأويل بمعنى صحيح أيضا، حقيقة الشيء، حقيقة الشيء تأويله. وهناك معنى مذموم وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دون دليل، وهذا هو التأويل عند المتأخرين، وهو الذي رد عليه أهل العلم، والذي رد عليه أهل العلم. طيب إذن هو يقول هنا إذا كان عندك دليل، إذا كان عندك دليل فهذا من الفهم الصحيح للأدلة، أنك تقول ليس الظاهر هو المراد، المراد غيره. طيب أما التفويض، يقول وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن، أنا الذين يفوضون الآن يرد عليهم، يقول الذي يفوض الله جل وعلا أمرنا أن نتدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنت عندما تقول أنا أفوض معنى هذه الآية، هل أقمت أمر التدبر في هذه الآية؟ ما أقمت أمر التدبر، أخذت الآية فوضتها، هذا تفويض. إذن هذا التفويض ألا يخالف الأمر بإيش؟ آية حسن، بإيش يخالف الأمر؟ بإيش؟ بالتدبر، يخالف الأمر بالتدبر. طيب فإن قال قائل نعم نحن نتدبر آيات الأحكام لكن لا نتدبر آيات العقائد أو لا نتدبر آيات الصفات، كيف يرد عليه؟ الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أفلا يتدبرون أحكام الفقه في القرآن، أحكام التشريع في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. إذن نتدبر ما ورد في كتاب الله جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحقيقة قول الطائفتين أن المخاطب لنا لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده.
نعم، هنا يقول حقيقة قول الطائفتين يعني سواء المفوضة أو المؤولة، الله جل وعلا أمرنا أن نعتقد ها ولم يبين لنا الحق، هذا من الإلزام لهم. أمرك الله جل وعلا أن تعتقد هذه النصوص ولكنه لم يبينها لك، وهذا لا يستقيم أبدا. الله جل وعلا أمرك أن تعتقد الشيء وبينه لك. الله عز وجل قال عن القرآن تبيانا لكل شيء، ومن هذا الشيء آيات العقائد وآيات الأحكام إلى غير ذلك.
بل دل ظاهره على الكفر والباطل وأراد منا ألا نفهم منه شيئا،
يعني هو على قولهم يقول يلزم من قولهم أن ظاهر الآيات عندهم تدل على الكفر، فكأن الله جل وعلا أظهر لنا ما هو محرم علينا، وهذا لا يستقيم. يعني أمرك أن تعتقد بهذا الظاهر وهذا الظاهر لا يجوز الاعتقاد عندهم طبعا، وأراد منا ألا نفهم منه شيئا، وطلب منك ألا تفهم منه شيئا، لأن إما أن تفوض وإما أن تؤول، لا تفهم كما هو، أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. طيب، وهذا
مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد، وبهذا احتجوا عليهم زنادقة الفلاسفة وألزموهم بطرد هذا في المعاد وغيره.
يعني قالوا لهم الفلاسفة، قالوا لهم إذا أنتم تؤولون هذه الآيات في الصفات أولوها في المعاد يوم القيامة، كيف تثبتون الجنة والنار؟ ليش ما تثبتون وتقولون الجنة عبارة عن ثواب مطلق أو النار عبارة عن عقاب أو هي أمثال فقط؟ يلزمكم في آيات المعاد ما يلزمكم في آيات الاعتقاد في آيات الصفات. نعم، أنا أتمنى أن ننتهي من هذا الكتاب حتى أرى العقول يعني تستوعب قدر الاستطاعة، بارك الله فيكم. تفضل.
فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم ودحضت حجتهم.
يعني حتى فكرت أنني أنتقل إلى الكتاب الذي بعده يعني تسهيلا وتيسيرا، لكن خشيت أن يكون هناك فجوة يعني، في فلابد نمر عليه إن شاء الله ولو بشيء يسير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا ومخصوصا متميزا في الأعيان، وإنما سمي كليا لكونه في الذهن كليا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا.
يعني هذه قاعدة منطقية يعني سنفهمها من كلامه رحمه الله. هو قبل هذا الكلام ما هو مطلق كلي في أذهان الناس قال، ضرب مثالا قال: فإن الواجب يعني مثلا في بعض الكفارات الواجب رقبة، فرقبة، الرقبة هذه مطلق من حيث الذهن الخارجي، يعني لم تعين في الرقبة هذه أو الرقبة هذه. تعرفون عتق الرقبة؟ عتق رقبة، فعتق رقبة، عتق رقبة هذه بارك الله فيكم في الذهن لم تعين على شيء معين، قال هذه أو هذه أو هذه، لم يعين. هذا يسمى إيش؟ الإطلاق الذهني، إطلاق الذهني يعني لم يحدد. طيب، قال: ما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا مخصوصا متميزا في الأعيان، يعني لا يمكن أن يبقى مطلقا، لا بد أن إيش؟ أن يعين. إذا جئت أنت الآن فهمت عتق رقبة، لكن إذا جئت تريد أن تعتق رقبة، هل سيبقى هذا المطلق أم سيكون معينا مشخصا؟ سيكون معينا مشخصا، ستختار رقبة تعتقها أو تعتقها. طيب، يقول: وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا، يعني لن يبقى كليا، لا بد أن يكون بعد ذلك مشخصا معينا، هذا المقصود. يعني باختصار أنا أضرب عليكم مثال آخر يعني ربما ذكر في بعض كتبه رحمه الله، حينما تكلم عن العلم، العلم في الخارج الذهني مطلق لا ينتسب إلى أحد، فإن نسبته إلى الله جل وعلا عينته بعلم كامل، وإن نسبته إلى زيد من الناس عينته بعلم ناقص. واضح؟ هذا معنى الإطلاق الكلي ومعنى التعيين. اللهم بلغت، اللهم فشل. طيب أكمل، بارك الله فيك.
نعم. وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم،
يعني هو الحقيقة أن بعض المسائل هي تفتق الذهن، تشغل الذهن. هذا الذهن إذا لم يشتغل يبقى تسمع كلام تقول ما أفهم شيء. فحينما تأتي بعض هذه المسائل أو بعض المقدمات هذه البرهانية أو تشغل الذهن قليلا، وهي نافعة. نعم.
فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه. وبسبب الغلط فيه ضلت طوائف من الناس حتى في وجود الرب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزامهم به، أمكن أن يقال لهم: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك المعنى حقا.
هذه قاعدة مهمة جدا في الألفاظ، لا سيما في العقيدة، وهي قضية أن من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، وسيبين هو رحمه الله بعد ذلك، أتى بألفاظ لم ترد لا في القرآن ولا في السنة نفيا أو إثباتا، إما نفى وإما أثبت. يعني الآن مثلا هم يقولون حينما يتكلمون عن الصفات يقولون: الله جل وعلا ليس بعرض ولا جوهر. طيب، عرض هذه موجودة في القرآن والسنة، جوهر غير موجودة، سواء في إثباتها أو في نفيها، سواء في إثباتها أو في نفيها غير موجودة. طيب، قال: فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله، إذا كان يدعو الناس إلى قوله وإلزامهم به، يقول لهم: يجب عليكم أن تعتقدوا هذا الأمر سواء في النفي أو الإثبات، أمكن أن يقال لهم، يقال لهؤلاء: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجب للناس أن يلتزموا بقول أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك المعنى حقا. هذا قيد مهم جدا، يقول: حتى لو أراد أن يعبر عن شيء ولكنه أتى بتعبير خاطئ وأراد أن يثبت به الحق لا يقبل منه. لماذا؟ لأن في الشرع يا إخوة ما يغني: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الشرع كامل، ما يحتاج إلى أن أتي بتعبيرات، وسيأتي معنى هذا. إذن باختصار وسيأتي بيانه، الألفاظ يا إخوة في العقيدة تنقسم إما إلى شرعية، مثل لفظ التوحيد، لفظة من ألفاظ العقيدة التوحيد. ما الدليل على التوحيد؟
كان يهل بالتوحيد
إلى أن يوحد الله، حديث ابن عباس. أيه. وأيضا
كانوا يهلوا بالتوحيد،
أهلوا بالتوحيد، كانوا يهلون بالتوحيد. طيب، الإيمان كثير،
أن تؤمن بالله.
الذين آمنوا، ازداد الذين آمنوا إيمانا. وإما أن تكون غير شرعية، وإما أن تكون غير شرعية، فغير الشرعية إما أن تتضمن معنى فاسد، مثل أن يسمي الفلاسفة الله جل وعلا بالعلة الفاعلة، هذا معنى فاسد، فهذا لا يقبل، أي ترد. وإما أن يتضمن معنى حق يحتمل، فهذا الذي يتضمن هذا المعنى إيش نسوي فيه؟ يطلق في القبول، أو ينفى مطلقا، يثبت مطلقا أو ينفى مطلقا، أم يستفصل؟ يستفصل عن المعنى. ماذا تريد بقولك الجهة؟ أتى بكلمة الجهة، هل تريد بها جهة العلو؟ لأن الجهة إيش؟ جهة علو وجهة سفل، وقد تفصل أكثر من ذلك. فيقولون جهة علو محيطة بك أو جهة علو غير ما، فماذا تريد بالجهة بالنسبة لله جل وعلا؟ فقال أردت بها العلو المطلق، قبلت. قال أردت بها الجهة كل مكان، هذا يخالف النصوص. طيب نرجع إلى أصل هذا الأمر، هل الأفضل الاستغناء عن الألفاظ الموهمة أم نأخذ بها ونفصل فيها؟ الأفضل الاستغناء، لكن بما أنها تضمنت معنى حقا فإذا يفصل، يقبل المعنى الحق ويرد المعنى الباطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ استفسر عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق ورد الباطل.
نعم كما ذكرنا. نعم.
ويقال لمن يتقيد بالشريعة إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل من الإثبات والنفي تلبيس، وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشرع من الكتاب والسنة.
يعني هنا يقول هم اثنان، المعارض للشرع هذا الرد عليه، المقيد بالشرع يعني الذي يقبل الشرع، يقبل لابد أن تقول له إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، لا تطلقها نفيا فتقول أثبت الجهة ولا تقول أنفي الجهة مثلا، وإنما لابد من إيش؟ من الاستفصال. وإنما العصمة يعني أن الإنسان يعصم في اعتقاده إذا تمسك بالألفاظ الشرعية. يعني لو جاءك شخص يعارضك وأنت تقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، قال لك يا أخي اتق الله، كيف تقول هذا الكلام؟ ماذا ستقول له؟ هذا ليس قولي. أنت عندما تقول لي أنا اتق الله كأنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، لماذا تقول هذا؟ فأنا قلت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لابد أن يكون مما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟
يعني هنا يعني يلزمهم رحمه الله، يقول كل حق يحتاج الناس إليه في باب الاعتقاد فهو من ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يموت وما بين للناس ماذا يعتقدون، لأن باب الاعتقاد لا يؤخذ إلا من النص من الوحي. ولذلك قلنا من رحمة الله جل وعلا بنا أنه ما أوكل إلينا باب الاعتقاد، لو أوكل إلينا باب الاعتقاد لاختلفنا، هذا سيثبت صفة وهذا سيثبت صفة وهذا سيثبت فعل وهذا سيثبت فعل وهذا، وسيختلفون، وهذا الذي سيثبت فعل سيقال له غلط، كيف تثبت هذا الفعل؟ وسيبدأ يعترض عليه. طيب ما الذي يحكم هذه الإشكالات كلها؟ ورود النص فقط. نعم.
ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يذكره.
يا أخوان تأملوا هذه القضاء، هذه مهمة. يقول هنا يظهر الضلال ممن شق طريقا، أتى بطريق النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك هذا من باب الاعتقاد، أنت جئت بطريق جديد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء به فهو عليه الصلاة والسلام قوله هو الدليل، قوله هو الدليل، أنت تقول الدليل من القرآن والسنة، قوله الدليل عليه الصلاة والسلام، أما غيره فيحتاج إلى دليل. فإذا جاء مثلا وقال لك مما يؤخذ به أمر الاعتقاد المنامات، تقول له من أين لنا هذا؟ ما دليلك على هذا؟ ما الدليل أن الشخص إذا رأى مناما أو تجلت له أمور في المنام أو غير ذلك أنه يؤخذ بها ويستدل بها؟ فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا فالإتيان به أو شق الطريق أو هذا الطريق في أمور الاعتقاد لا يجوز. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهذا الأصل مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى القول إلى قول الجهمية وغيرهم.
لذلك الله عز وجل يا أخوة حتى في باب الأحكام الفرعية الفقهية ليس فقط في باب الاعتقاد، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلو أن إنسان قال هذه المعاملة محرمة، معنى قوله محرمة لابد أن يكون عنده دليل، إما من كتاب الله جل وعلا أو من السنة أو من الإجماع. ما عندك دليل ما يجوز لك، ولا أن تقول هذه المعاملة مباحة إلا أن يكون عندك الأصل فيها هو الإباحة. ليس لك أن تحل شيئا ولا أن تحرم شيئا من تلقاء نفسك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته غيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراط المستقيم.
في أي مسألة، أي مسألة من مسائل الدين، المسائل الفرعية الفقهية، ليكن مستندك القرآن والسنة، لا تذهب إلى غيرهما، لا إلى عقلك ولا إلى فهمك، ولا خذ بما قال الله جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه النصوص. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام النظر أيضا، فعليه أن يعتصم أيضا بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك، وله أن يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة. فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، فإن الله ضرب الأمثال في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله، وأمر وأمر المعاد وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين، وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مخاطبته.
إذا كان الداعية في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا فيتكلم بنصوص الكتاب والسنة أو بالأقيسة العقلية الصحيحة. الله جل وعلا ذكر في كتابه كثير من الأقيسة العقلية، وذكرنا هذا قبل، مثل حال الأرض وهي هامدة، فإذا أنزل الله جل وعلا عليها الماء إيش قال؟ اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا قياس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه.
الأول في مقام الدعوة يدعو، يبدأ هكذا، الآن هو في مقام الإجابة يجيب، يأتي من يعارضه فهو يجيب. نعم.
وادعى أن العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حل شبهتين وبيان بطلانها بإبطال الواضحات والاستفصال عن الشبهات من الألفاظ واستفسار صاحبها ماذا يريد بها، فإن أراد بها حقا قبل أو باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل.
لأن هو قد يأتي بكلام يريد به الحق فينظر، يقبل منه الحق ولكن ينظر كما قلنا في الألفاظ التي أتى بها، إن كانت هذه الألفاظ شرعية قبلت، إن كانت الألفاظ غير شرعية استفصل وقيل له الأولى استخدام الألفاظ الشرعية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان، نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الإجماع، فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان مدحاً استحق صاحبه المدح، وإن كان ذمًا استحق الذم، وإن أثبت شيئًا وجب إثباته، وإن نفى شيئًا وجب نفيه، لأن كلام الله حق، وكلام رسوله حق، وكلام أهل العلم حق، وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه.
وكلام أهل
وذلك كم
وكلام أهل
وكلام أهل الإجماع حق.
الإجماع ليس العلم، قلت العلم ها؟
ما أذكر
شيء. لأن الإجماع غير. نعم.
وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله أو ذكره رسوله.
يعني هذا الذي ذكرناه قبله في تقسيم الألفاظ، إما أن تكون مذكورة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة وفي الإجماع، إجماع العلماء لا يقوم إلا على النص، هذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به والثناء على صاحبه. نعم.
ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموما، كاسم الكافر والمنافق الملحد ونحو ذلك، ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محمودا كاسم المؤمن والتقي والصديق ونحو ذلك. نعم. وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع. والألفاظ التي تعارض بها النصوص والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض ونحوها.
والعرض ونحوها، هذه الألفاظ كما قلنا تعارض بها النصوص، ولكن يستفصل عن معناها حال قولها. ماذا أردت بقولك كذا؟ يستفصل عن المعنى وإن كان الأصل عدم استعمالها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت، وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه.
يعني لو أنك عرضت على شخص دليلا عقليا وأنكره فإنه لا يكفر، إنما يكفر إن عارض إيش؟ الدليل الشرعي، الدليل الشرعي سواء من كلام الله جل وعلا قال أنا لا أقبل كلام الله أو لا أقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المسألة يا إخوة لما يتكلم العلماء عن قضية الكفر ليست هذه المسائل لطلاب العلم، هذه المسائل للعلماء. إن من أسوأ ما ابتليت به الأمة فتح هذا الباب على مصراعيه، كفر بعضهم بعضا وبنوا على هذا التكفير الاستحلال الدماء والأرواح، وهذا مذهب الخوارج ومن سار سيرهم إلى زماننا هذا، أسهل ما عندهم تكفير الناس. أما أهل العلم المتبعون الصادقون فأبعد ما يكونون عن هذه الإطلاقات في التكفير، وأبعد ما يكونون عن الخوض فيها بالباطل، بل هم من يرد على أهل التكفير قولهم ويرد عليهم باطلهم ويرد عليهم تقعيداتهم وتأصيلاتهم، ولا يقبلون مثل هذه الإطلاقات. فعندما يتكلم العلماء عن هذه يتكلمون عن قضية الاحترازات في هذا الباب، ولذلك يقول لو أنك جئت تقنعه بقضايا عقلية لم يقبلها منك لا يكفر، هما أنكر شيئا في العقل، لكنه لو أنكر شيئا في النص فأهل العلم ينظرون في أمره طبعا بثبوت الشروط وانتفاء الموانع ونحو ذلك. ربما أحيانا الإنسان قد ينكر حديثا ولا يعرف أنه حديث أو ظن أنه كذا، نعم ظاهر الأمر أنكر النص لكن هل ثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع؟ هذه مسألة أخرى. نعم.
وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول، فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته. وأهل البدع يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويكفرون من خالفهم.
هذه واضحة، يعني لا إيمان مع من كذب الرسول أو عاده، كما أنه لا كفر مع من صدقه وأطاعه. نعم.
ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعيا ولا يخالف دليلا شرعيا ولا عقليا.
قضيتان، تريد أن تناظر مناظرة شرعية بالعقل، بالعقل طبعا هو ليس هنا شيخ الإسلام يوصي بقضية المناظرات، فالمناظرات جاء النهي عنها والجدال، لكن يقول من حصل له هذا أو كان مهيئا لهذا الأمر وأراد أن يناظر بمناظرة عقلية فلا يلتزم لفظا بدعيا، يعني معنى ذلك لا يلتزم في نفسه أن يتكلم بألفاظ مبتدعة تخالف النص، ولا أن يقبل من خصمه، وأيضا لا يخالف دليلا شرعيا حتى تكون مناظرته صحيحة. نعم.
فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق النفي والإثبات في الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة، بل يستفصلون ويستفسرون كما تقدم.
كما تقدم. نعم. طيب.
قال المصنف رحمه الله: أهل البدع من الجهمية ونحوهم في تحريفهم لنصوص الصفات ارتكبوا أربع عظائم: ردهم لنصوص الأنبياء، وردهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء، وجعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة الباطلة هي أصول الدين، وتكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل.
انظر، يعني ضلالهم يا إخوة في أربعة أمور. الأمر الأول رد النصوص، تأتي لهم بكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلونه. ثانيا رد العقل الصريح، ما يدل عليه العقل الصريح ردوه. ثالثا جعلوا أقوالهم المخالفة هي أصول الدين، أقوالهم المخالفة جعلوها هي أصول الدين. ورابعا كفروا أو فسقوا من خالف أقوالهم. هذه الأربع البوائق وقعوا فيها. إذن خالفوا النص، وخالفوا العقل الصحيح، واخترعوا قواعد، وكفروا من خالف القواعد والمعتقدات التي قالوا بها، بخلاف أهل الإيمان.
وأهل الإيمان والعلم فهم على نقيض هذا الحال، فيجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وفقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وسعه غفر الله له خطأه.
نعم، يعني هذا على خلاف حال أهل الضلال. نعم،
سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية.
يعني من هذا حال المجتهد، إذا أصاب فأخطأ له أجر، وإذا اجتهد عفوا فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وعلى هذا يقال كل مجتهد مصيب أجرا لا حقا. نعم،
قال المصنف رحمه الله: القرمطة في السمعيات والسفططة في العقليات هما مجمع الكذب والبهتان.
القرمطة في السمعيات يعني التحريف في النصوص، يعني التحريف في النصوص. والسفسطة هو التكلف، يقال هذا رجل سفسطائي يعني متكلف. كلاهما ضلال وانحراف. نعم،
قال المصنف رحمه الله: إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتأدب بأدب الله لنا، حيث قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا نقول يا محمد يا أحمد، بل نقول يا رسول الله يا نبي الله. وإذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه من صفات الكمال ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص.
نعم، هذه بارك الله فيكم من باب التأدب الذي أخبرنا الله جل وعلا به في سورة الحجرات: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، لا عفوا، في سورة الحجرات قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهنا في هذه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم،
قال المصنف رحمه الله: ولفظ التسلسل يراد به التسلسل في العلل والفاعلين والمؤثرات، بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية له، وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء.
إن هذا التسلسل يعني هو يأتي إلى الإنسان عن طريق الوسوسة كذلك: من خلق كذا من خلق كذا، فهو سلسلة لا تنقطع. الله جل وعلا خلق الإنسان من عدم، ليس قبل آدم إنسان، فهناك مبدأ للخلق وهناك نهاية للدنيا، هذا الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه. نعم،
قال المصنف رحمه الله: والثاني التسلسل في الآثار، بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبله وهلم جرا. فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء وأئمة السنة والحديث، مع كثير من النظار أهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك. وعلى هذا دلالات الكتاب والسنة الكثيرة والعقل الصحيح.
يعني أثر الشيء إذا حصل الشيء فهذا أثره. وهذا يدخل كثيرا يا إخوة في باب في كتاب الجنايات وفيما يتعلق به يدخل، ولذلك يسمون القتل المباشر وغير المباشر، أو من كان مؤثرا في القتل، ولذلك يدخلون في قضية أنواع الأداة التي تستخدم فيها القتل، فهل هي مؤثرة أو غير مؤثرة إلى غير ذلك من المسائل. نعم.
وأما التسلسل المشروط
في الشروط،
وأما التسلسل في الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء، والصواب المنع كالتسلسل في العلل.
نعم، هذه بارك الله فيكم الصواب المنع منها الذي هي التسلسل في الشروط، يشترط في كذا كذا، يشترط في كذا كذا، هي قريبة من معنى التسلسل في الخلق، يشترط من وجود الإنسان وجود الأبوين، ويشترط من وجود الأبوين وجود الأبوين لهما، ويشترط ويشترط ويشترط. فقالوا إذا يلزم منه إيش؟ التسلسل والدور، يلزم منه التسلسل يعني لا ينتهي. والله جل وعلا بيّن لنا أن الله خلق آدم ولم يكن قبله قد خلق إنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهذا مبدأ الخلق منه جل وعلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وينبني على القول بجواز التسلسل في الآثار الذي هو الصواب المقطوع به أن الله لم ينزل متكلما فعالا لما يريد،
لم يزل
متكلما فعالا لما يريد، ولا يزال كذلك.
نعم، هنا عاد إلى المسألة وهي التسلسل بالآثار. يقول الذي قال قبل ذلك أنه صار فيها خلاف، والصحيح جواز ذلك، أن هذا أثر لهذا الشيء. قال مثال ذلك أن الله لم يزل متكلما فعالا لما يريد ولا يزال كذلك. طيب، أثر كلام الله جل وعلا الأمر والنهي، افعل لا تفعل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذن هنا أثر للقول، وأثر للنهي عدم الفعل. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، قال جل وعلا ولا تكلمون، ما هو أثر هذا الفعل؟ أن لا يتكلموا، فهذا المقصود في التمثيل بهذه الصفة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قد ثبت بالسمع اتصاف الباري بالأفعال الاختيارية القائمة به، كالاستواء على العرش والقبض والبسط والنزول والخلق والرزق المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق، والفعل المتعدي واللازم لا بد أن يقوم بالفاعل، ويمتنع عقلا وشرعا أن يقوم بغيره في الحالين، وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته، فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل. هذا أصل متفق عليه بين السلف، وعليه دل الكتاب والسنة.
طيب، هنا يأتي إلى مسألة يعني كان مسألة تفصيلية في هذا الباب. يقول قد ثبت بالسمع يعني بالدليل، قلنا يسمى السمع، قال له الدليل النقل كلها بمعنى السمع، اتصاف الباري جل وعلا بالأفعال الاختيارية القائمة به، الاختيارية التي هي من الصفات إيش؟ الفعلية، متى ما شاء فعلها جل وعلا، كالقبض والبسط والنزول والخلق والرزق إلى غير ذلك، المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق. والفعل المتعدي واللازم لا بد أن يقوم بالفاعل، يعني الله جل وعلا فعله، لكن هل هذا الفعل متعد أم هو لازم له؟ إيش الفرق يا إخوة بين المتعدي واللازم؟ المتعدي يظهر أثره في المخلوق، واللازم لا يظهر أثره في المخلوق. اسم الله الخالق، ما هي الصفة؟ الخلق، الأثر موجود، خلق الله للعباد. طيب، الاسم الحي، ما هي الصفة؟ الحياة. يوجد أثر في المخلوق؟ لا يوجد، غير متعدي ولا متعدي؟
الفرق بين الحي والحي،
لا، والمحيي. طيب، المحيي ما هو الاسم المحيي؟ ما هي الصفة؟
إحياء.
والأثر؟
الحياة.
أنه يحيي. إذن الحي لازم والمحي متعد، واضح؟ هذا في 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 شيئين متقاربين، وهذا كثير. اسم الله جل وعلا السميع، هذا اسم، والصفة والأثر يسمع، يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى غير ذلك. إذن هو يقول الفعل المتعدي واللازم لابد أن يقوم في الله جل وعلا بالفاعل الذي هو الله، لكن بالنسبة للمخلوق لا، قد يكون متعديا فيكون له أثر عليه، وقد يكون لازما فلا يكون له عليه أثر في ذلك. قال: وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته. قدرة الله جل وعلا هو الذي شاء سبحانه وتعالى، ولذلك يقول العلماء في الصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة، يعني متى ما شاء فعلها، ومتى لم يشاء سبحانه وتعالى لم يفعلها. هذا معنى الصفات الفعلية، متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. قال: فما شاء قاله وتكلم به، وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل، يعني تكلم مع آدم، تكلم مع موسى. ولذلك يقول العلماء الكلام صفة إيش؟ ذاتية فعلية، ففعلية بهذا الاعتبار، فعلية بهذا الاعتبار. وينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة، وسينزل سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. فإذن من هذه الأفعال الاختيارية ما هي في الماضي، وما هي الآن، وما هي في المستقبل. قال: هذا أصل متفق عليه بين السلف، وعليه دليل الكتاب والسنة، عليه دليل الكتاب والسنة. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.